بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى شرح تقريب التدمرية. ولعلكم تذكرون أن موضوعنا هو الكلام عن صفات الله عز وجل، وأن المؤلف رحمه الله ذكر أن أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه، وما أثبته لرسول، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا ما نفى عنه ونفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدلوا على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول. ثم إن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن الذين خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة قسمان ممثلة، وذكرنا رأيهم وأبطلنا كلامهم، وعرفنا أنهم قد انتهوا ورجعوا إلى مذهب آخر وهو مذهب المعتزلة، وقسم آخر وهم الذين عطلوا الصفات أو بعض الصفات. وهؤلاء ذكر رحمه الله أنهم أربع طوائف: الطائفة الأولى الأشاعرة والماتريدية الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا بعض الصفات، وهم الأشاعرة والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. والطائفة الثانية الذين تكلمنا عن في موضوعهم بالأمس المعتزلة، وعرفنا أنهم سموا معتزلة لأن رئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء اعتزل مجلس التابعي المشهور الحسن البصري رحمه الله. هؤلاء المعتزلة أيها الإخوة، طريقتهم أنهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون الصفات، لكن أيضا إثباتهم للأسماء ينقسمون إلى قسمين: يجعلون الأسماء أعلاما محضة، وآخرون يقولون إنها مترادفة. ولذا منهم من يقول إن أسماء الله عز وجل لا تدل على صفات، لا تدل على صفات، وشبهتهم هم يقولون حجة، ولكنها ليست حجة وإنما هي شبهة. لماذا أنكروا الصفات؟ لماذا أنكروا الصفات؟ لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. ولذا تقريرها أنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا وهو جسم، هكذا يقولون إثبات الصفات. لو أثبتنا، هم يقولون لو أثبتنا لله صفات شبهناه بغيره، لأنه لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا جسم، والأجسام متماثلة، فإثبات الصفات يستلزم التشبيه. وعرفنا أن شبهتهم خطأ، وأن قولهم باطل، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإن كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك. التفريق بين هذا وهذا تناقض، يعني أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، هذا يعتبر تناقض. ولذا العاقل والعاقل يدل على أنهم إما أن يثبتوا الجميع فيوافق السلف، وإما أن ينفوا الجميع فيوافوا الطائفة الثالثة التي سيأتينا الكلام عليها، وهم غلاة الجهمية والباطنية، وإما أن يفرقوا، وإذا فرقوا وقعوا في التناقض. ولذا نقول لهم يا جماعة أنتم على خطأ، إما أن تثبتوا الأسماء والصفات أو تنفوا الأسماء والصفات أو تتناقضون. ومعلوم أنه ليس هناك أحد يرضى على نفسه بالتناقض. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه وصف أسماءه بأنها حسنى، وأمرنا بدعائه بها، فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا يدل يا إخوان، فادعوه بها يدل على أنها دالة على معان عظيمة. لو كانت أعلاما محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين المسمى، فضلا عن أن تكون حسنى ووسيلة في الدعاء. المهم الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، وهذا من أقوى الردود على هؤلاء، من أقوى الردود على هؤلاء أن الله أثبت لنفسه الصفات. سبحان الله، ربنا يثبتها وهم ينفونها. أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، ولذا يقول ولله المثل الأعلى، كل الصفات العليا لله عز وجل، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا، وكلام الله مستحيل أن يكون متناقضا. ولكن كلام هؤلاء المساكين الذين حكموا عقولهم في الغيب، علم الغيب وهو صفات الله عز وجل، قالوا نثبت له الأسماء ولا نثبت له الصفات. ولذا من لا يتصف بصفات الكمال لا يصلح أن يكون ربا ولا إلها، ولا إلها السميع البصير. كيف يخلق سميعا بصيرا؟ كيف يخلق إنسانا؟ كيف يخلق حيوانات؟ ولذا يجب أن نعلم أيها الإخوة من أيضا أهم الردود عليهم أن كل موجود لا بد له من صفة، كل موجود لا بد له من صفة، ولا يمكن وجود ذات مجردة عن الصفات، وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. وعرفنا أمس الكلام حول الهوى، هل هو موجود أو غير موجود؟ والهوى هل له صفات أو غير صفات؟ الهوى موجود وله صفات، إما أن يكون حار أو بارد أو قوي أو ضعيف وما إلى ذلك. لكن العقيدة الصحيحة نقول كل موجود لا بد له من صفة، وهم يعترفون أن الله موجود ويثبتون له الأسماء وينكرون الصفات. سبحان الله، ما دام أثبتوا الأسماء أثبتوا الصفات. فأنتم أيها المعتزلة حين أنكرتم صفات الله وقلتم إنه لا يصور بصفة فقد خالفتم العقول. فالقول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على الذات فقط قول باطل. ما هو الذي يبطله؟ ما هو الذي يبطل قولهم هذا أن أسماء الله أعلام محضة مترادفة؟ الذي يبطله دلالة الكتاب والسنة. دلالة الكتاب والسنة تدل على أن كل اسم منها يحمل معنى. مثلا قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بعزته وحكمته أوجب قطع يد السارق، وهذا هو الصحيح، ولذا هذا يدل على أن لها معنى. مثلا يذكر أن رجلا قرأ هذه الآية فقال: نكالا من الله والله غفور رحيم. وكان عنده أعرابي بدوي يسمع قراءته فقال له: أعد. فقال: نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: أعد. فأعاد. فقال: الآن. قال: ولما؟ قال: لو أنه غفور رحيم ما أمر بالقطع، لكنه عز وجل حكم فقطع. وهذا يدل على أن أسماء الله وصفات الله تدل على معاني. يعني إذا قلنا إن الله عليم، عنده علم، فلان عليم يعني عنده علم، فلان أصم يعني أنه لا يسمع. ولذا كل الصفات تدل على معان. لكن بعضهم للأسف بعض المعتزلة يقول: عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. هذا الكلام لا يصدقه حتى العامي. يعني بهذه الطريقة يا إخوان خالفوا جميع لغات العالم، كل لغات العالم خالفوها. كل العالم لا يمكن أن يقول فلان عليم وهو ما عنده علم، هذا ما هو صحيح. فلان بصير وهو أعمى، فلان سميع وهو أصم، فلان ناطق وهو أخرس، فلان قادر وهو عاجز. إذن كل العالم لا يمكن أن يذكر اسما إلا وهو دال على معناه. فإذا قلنا هذه أسماء بلا معنى خالفنا جميع لغات العالم. فالسميع دال على ثبوت السمع، والبصير دال على ثبوت البصر. أين عقول هؤلاء يا إخوان؟ هم يقولون للأسف أدلة عقلية يريدون التنزيه، ووقعوا في الخطأ. هم يقولون إذا أثبتنا لله صفة فإن الصفات لا تقوم إلا بجسم. طيب، تقوم بجسم ما في مشكلة، لكنهم يقولون الأجسام متماثلة، ويقولون لا يصح أن يوصف الله بأنه جسم. إضافة لفظ الجسم إلى الله إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية التي أنكرها علماء السلف. فلا يوجد في كلام الله ورسوله ولا كلام الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة المشهورين إثبات أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم. ما أخبرنا بذلك، لكن تكلم بها بعض الناس حينما حدث القول بها من المبتدعة وأرادوا أن ينفوا الجسم عن الله عز وجل. فإذا قال قائل: هل تقولون إن الله جسم أو ليس بجسم؟ ماذا نقول؟ نقول: هذا بدعة، هذا مبتدع، لا نسمع كلامك ولا نرد عليه، ما أخبرنا الله بذلك. نقول كما قال الإمام مالك رحمه الله الذي سأله كيف استوى، قال: هذا بدعة. فنحن نقول أولا أن الله سبحانه وتعالى لا نصفه بجسم ولا بغير جسم، لكن نصف الله عز وجل بأنه موجود، وكل موجود له صفات. هم يعترفون أنه موجود ونحن نعترف أنه موجود. نقول: اتركوا كلمة جسم، اتركوا كلمة جسم، فما دام أنه موجود فإن له صفات. هذا هو المتفق عليه. هذا هو الشيء المتفق عليه. ثم قلنا لهم لا يوجد شيء متصف بالصفات إلا وهو جسم، وإذا كان جسم تكون الأجسام متماثلة، نقول هذا خطأ. الأجسام ليست متماثلة، الأجسام ليست متماثلة، والقول بأن الأجسام كلها متماثلة ظاهر البطلان، ظاهر البطلان، لا في الملمس ولا في الحجم ولا في الوزن، ولهذا لا يقوله عاقل إن الأجسام متماثلة. طيب الحجارة، الحجارة والجبنة، الجبنة لينة، الزبدة لينة، الحجارة قاسية، كذلك الحجم لا يمكن تماثل الأجسام مثل الفيل والناموسة والذرة، وكذلك في الوزن لا يمكن تماثل الأجسام مثل الرصاص والإسفنج، وإن كانوا يريدون في الوجود أيضا فهذا خطأ، فالأجسام غير متماثلة في الوجود، بعضها يحدث وبعضها يزول وبعضها يعمر وبعضها لا يعمر، فالأجسام متباينة غاية التباين. فإذا أثبتنا أن الله تعالى جسم، ونحن لا نقول إنه جسم ولا غير جسم لأنه ما أخبرنا بذلك، فهل معنى ذلك أن هذا الجسم مماثل للأجسام المخلوقة؟ أبدا. وللعلم فمن قال إن الأجسام متماثلة فقد قال قولا باطلا لا يمكن تصديقه أبدا. كيف تكون الأجسام متماثلة؟ وأنا أعجب كيف يقول هؤلاء بعض العلماء أو بعض الأذكياء إن الأجسام متماثلة، هذا قول غير صحيح إطلاقا. ولذا يا إخوان قولهم باطل وشبهتهم ضعيفة وليس عندهم أدلة يعتمدون عليها. نترك الكلام لعبد العزيز يقرأ لنا كلام الشيخ الذي لخصته لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الثالث، أن الله تعالى أثبت لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا مع نفي المماثلة، فقال تعالى ولله المثل الأعلى، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا يدل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا. أثبت الله تعالى لنفسه الصفات إجمالا وتفصيلا ونفى المماثلة، فلو كان إثبات الصفات يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضا، لأن مجرد إثبات الصفة يستلزم على زعمهم التمثيل أو التشبيه، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء. ومن المعلوم أن كلام الله لا يتناقض، ومن المعلوم أن كلام الله لا يتناقض أبدا، فقد وصفتم الله بشيء يرى جميع الناس أنه قدح، وهو التناقض في كلامهم. فإذا أثبت الله تعالى لنفسه الصفات ونفى المماثلة دل على أن إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل، وإلا لكان متناقضا. وإذا قدرنا أن الله عز وجل منزه عن الصفات كما قالوا، فكيف يصح أن يكون ربا من ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كلام. ولهذا عاب إبراهيم عليه السلام أباه حينما قال له يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وهو يدل على أن من ليس كذلك لم يصلح أن يكون ربا. يقول إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو كافر ويخاطبه بهذا الخطاب اللين يا أبت لم تعبد، كأنه يستفهم وهو ينكر بلا شك، لكن كأنه يستفهم ويتلطف ويقول: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فيقول: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. لم يقل إني عالم وأنت جاهل، قال: جاءني من العلم ما لم يأتك. وهذا في غاية التلطف، لأنه يدعو أباه ويريد هدايته، والذي يريد الهداية للناس لا يعاملهم بالعنف، وإذا عاملهم بالعنف نفروا، لكن يعاملهم باللطف إلا إذا اقتضت الحال فليفعل. ولهذا قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فنهى أن يكون لنا رأفة فيهم. المهم أن إبراهيم عليه السلام يخاطب أباه بهذا اللين، فبماذا يخاطبه أبوه وماذا قال له؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك. ففرق بين هذا وهذا. وفي النهاية فأبوه على الكفر، وقال له ابنه: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، ووعده أن يستغفر له، وفعلا استغفر له. لكن قال الله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وبهذا نعرف تمام قدرة الله عز وجل، حيث أخرج من هذا الرجل الكافر المعاند أحد الأنبياء، بل إمام الحنفاء إبراهيم، كما أخرج من عبد الله بن عبد المطلب أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أبا النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا في النار، لأن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. ثم ولى فقال له: إن أبي وأباك في النار. كيف أخرج الله عز وجل من الكفرة مثل هؤلاء الرجال أفضل الرسل؟ مما يدل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام 4: 1. عم خبيث نابذه أشد المنابذة وأنزل الله فيه سورة كاملة، وهو أبو لهب. 2. عم لطيف رأف بالنبي صلى الله عليه وسلم وحاطه ونصره ودافع عنه، لكنه كافر، وهو أبو طالب. 3. عم مسلم ذو فضل عظيم، وهو حمزة بن عبد المطلب. 4. عم آخر دونه وهو مسلم، وهو العباس بن عبد المطلب. وكل هذا يدل على أن الأمر أمر الله عز وجل، وأنه هو الذي بيده الهداية. ولو شاء الله لهدى الناس جميعا، ولو شاء الله لأضل الناس جميعا، لكنه بحكمته جعل من الناس مؤمنا ومن الناس كافرا. فنحن نريد أن نرد على هؤلاء المعتزلة، فنقول لهم: الذي لا يتصف بالصفات الكاملة لا يصح أن يكون ربا، ولذلك عاب إبراهيم أباه على كونه يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا. كل موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفاته إلا أنه موجود، فالوجود صفة. ثم هذا الوجود إما أن يكون واجبا أو ممكنا، واجب كوجود الله عز وجل، وممكن كوجود المخلوقات. وحينئذ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجود متصفا بالصفات اللائقة به، والصفات اللائقة به هي صفات الكمال. لو قال لك قائل: هل الهواء موجود أم غير موجود؟ هل له صفة أم ليس له صفة؟ الجواب: الهواء له صفة، الهواء له صفة الوجود، وصفة أخرى أن يكون عاصفا أو لطيفا، باردا أو حارا، بل الهواء له جسم. فالأشعري لا يقول إن الله لم يستوي على العرش، ولكنه يقول استولى عليه. ولو أنكر إنكار جحود لا تأويل كفر، لكنه يقول لو كان الله يستوي على العرش حقيقة لزم أن يكون جسما ومحدودا، وما إلى ذلك من خرافاتهم. المهم أن كل موجود لا بد له من صفة، فأنتم أيها المعتزلة حين أنكرتم صفات الله وقلتم إنه لا يصور بصفة فقد خالفتم العقول، وهذا هو المراد من هذه الفقرة. فالقول بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا على الذات فقط قول باطل، والذي يبطله دلالة الكتاب والسنة على أن كل اسم منها يحمل معنى، والأمثلة كثيرة. فمثلا قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فبعزته وحكمته أوجب قطع يد السارق. يذكر أن رجلا قرأ هذه الآية فقال: نكالا من الله والله غفور رحيم. وكان عنده أعرابي يسمع قراءته فقال له: أعد. فقال: نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال: أعد. فقال: نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال: الآن. قال: ولما؟ قال: لو أنه غفر ورحم ما قطع، لكنه عز وحكم فقطع. إذا قلنا إن الله عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، خالفنا جميع لغات العالم، فكل العالم لا يمكن أن يقول فلان عليم وليس عنده علم، فلان بصير وهو أعمى، فلان سميع وهو أصم، فلان ناطق وهو أخرس، فلان قادر وهو عاجز. إذن كل العالم لا يمكن أن يذكر اسما إلا وهو دال على معناه. فإذا قلنا هذه أسماء بلا معنى خالفنا جميع لغات العالم، فالسميع دال على ثبوت السمع، والبصير دال على ثبوت البصر. هم يقولون إذا أثبتنا لله صفة فإن الصفات لا تقوم إلا بالجسم والأجسام متماثلة، ويقولون لا يصح أن يوصف الله بأنه جسم. ونحن نقول إضافة لفظ الجسم إلى الله إثباتا أو نفيا من الطرق البدعية، فلا يوجد في كلام الله ورسوله ولا الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة إثبات أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم. وقد تكلم بها بعض الناس حينما حدث القول بها من المبتدعة، وأرادوا أن ينفوا الجسمية عن الله من أجل أن يتوصلوا بذلك إلى نفي علوه وصفاته وغير ذلك مما أثبته لنفسه. فإذا قال قائل: هل تقولون إن الله جسم أو ليس بجسم؟ الجواب: هذا قول مبتدع وأنت صاحب بدعة ولا تستحق الرد، فلم يتكلم بها الصحابة وهم أحرص منك وأشد حبا منك لله تعالى، ولكن إذا بلينا بأناس يتكلمون بهذه المسائل فلنا أن نستفصل عن المعنى دون اللفظ. نقول: ماذا تريدون بالجسم؟ أتريدون بالجسم ما كان مركبا من أجزاء يفتقر بعضها إلى بعض ويجوز زوال بعضها مع بقاء البعض، أم تريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به؟ إن أرادوا الأول فهو باطل ممتنع، لأن الله لا يوصف بالجسم.
يعني أهل السنة والجماعة إخوان، أهل السنة والجماعة لا يثبتون أن الله جسم ولا ينفون، لأن الله ما أخبرهم بهذا، كما أن الله سبحانه وتعالى ما أخبرنا كيف استوى على العرش. فنحن نقول: لا نثبت ولا ننفي، لكن يثبتون أن الله موجود، وإذا كان موجود فهو متصف بالصفات اللائقة به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله ينزل وأنه يجيء. نقول: هذا حق وصحيح، لكن مع ذلك باعتبار لفظ الجسم لا نقول جسم ولا نقول غير جسم. لكن أيضا هم قالوا شبهة ثانية وهي باطلة، قالوا: لا يوجد شيء يوصف بصفة إلا وهو جسم. لا يوجد شيء يوصف بوصف إلا وهو جسم، هذا أيضا غير صحيح. يوجد أشياء توصف وليست أجسام، مثل ماذا؟ أشياء توصف وليست أجسام: ليل طويل، الليل ليس بجسم، حر شديد، برد شديد، هذه أيضا ليست أجساما. ولذا يا إخوان عقولهم في هذا يريدون تنزيه الله عز وجل وعن المماثلة، وقد أخطأوا، كل أدلتهم غير صحيحة وأدلتهم باطلة. نعم.
وإن أرادوا به الثاني أن الله تعالى شيء موجود متصف بالصفات اللائقة به يستوي وينزل ويجيء، فهذا حق وصحيح، ولكن مع ذلك باعتبار لفظ الجسم لا نقول جسم ولا نقول غير جسم، لأن هذا لم يرد. هم يقولون لا يوجد شيء يوصف بصفة إلا وهو جسم، فنقول هذا غير صحيح، بل يوجد أشياء توصف وليست أجسام، تقول ليل طويل والليل ليس بجسم، وكذلك تقول حر شديد وبرد شديد وهما ليس أجسام. إن أرادوا بتماثل الأجسام في الملمس أو في الحجم أو في الوزن فهذا لا يقوله عاقل. فمثلا الحجارة والزبدة، فالزبدة ألين من الحجارة بدون إشكال، كذلك في الحجم لا يمكن تماثل الأجسام، مثل الذرة والفيل. وفي الوزن كذلك لا يمكن تماثل الأجسام، مثال الرصاص والإسفنج. وإن كانوا يريدون في الوجود أيضا فهذا خطأ، فالأجسام غير متماثلة في الوجود، بعضها يحدث وبعضها يزول، وبعضها يعمر وبعضها لا يعمر. فالأجسام متباينة غاية التباين. فإذا أثبتنا أن الله تعالى جسم ونحن لا نقول إنه جسم ولا غير جسم، فهل معنى ذلك أن هذا الجسم مماثل للأجسام المخلوقة أبدا؟ وللعلم، فمن قال إن الأجسام متماثلة فقد قال قولا باطلا لا يمكن تصديقه، وأنا أعجب كيف يقول هؤلاء العلماء وهم أذكياء إن الأجسام متماثلة، فهذا غير صحيح إطلاقا.
إذا انتهى الكلام عن المعتزلة الطائفة الثانية. الطائفة الأولى من هم الطائفة الأولى يا إخوان؟ الطائفة الأولى الأشعرية والماتوريدية، أنكروا بعض الصفات. الطائفة الثانية من هم؟ المعتزلة، أنكروا الصفات كلها، أنكروا الصفات كلها. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية، أنكروا الأسماء والصفات. انظروا إلى هذا التدرج الشيطاني، نسأل الله العافية. وهذا موضوعنا غدا إن شاء الله، سنتكلم عن الطائفة الثالثة وهم الغلاة من الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.